الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك: المبيت بمزدلفة. بعد غروب الشمس من يوم عرفة يتجه الحجاج إلى مزدلفة بهدوء وسكينة وبعد عن إيذاء بعضهم بعضا. فإذا وصلوا مزدلفة نزلوا بها، وعليهم التحقق من وصولهم إليها، لأنهم لو نزلوا في غير أرض مزدلفة حتى الصباح كانوا مفرطين بمبيتهم خارجها. وتعرف مزدلفة في هذا الزمان بوجود علامات كتب عليها مبتدأ مزدلفة، وبوجود الأنوار القوية الإضاءة في أرض مزدلفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه مسائل تتعلق بالمبيت بمزدلفة، والمبيت بها كما تقدم من واجبات الحج. قد عرفنا أن واجبات الحج سبعة، منها المبيت بمزدلفة ليلة النحر، ليلة العيد. ورخص عليه الصلاة والسلام للنساء والضعفة أن يفيضوا إلى منى بعد منتصف الليل، و إفاضة الناس إلى 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 منى، إفاضة الناس إلى مزدلفة، تكون بعد غروب الشمس من عشية عرفة، لأن أيضا عرفنا أن الوقوف بعرفة إلى الغروب من واجبات الحج، فلا يفيض الحاج من عرفات إلى مزدلفة إلا بعد غروب الشمس. وأيضا يعتنى، لأن هذا شيء وصى به النبي عليه الصلاة والسلام، يعتنى بالسكينة والوقار، لا أن يكون هم الإنسان أن يكون هو السابق إلى مزدلفة أو الأول قبل غيره، وإنما الواجب عليه أن يحافظ على السكينة، على الطمأنينة، على الوقار. وكما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في هذا الموطن، قال: ليس السابق من سبق بعيره، ولكن السابق من غفرت ذنوبه. فالسابق هو من غفر الله له ذنوبه، ليس السبق بمن يصل أولا، وإنما السبق بكثرة الذكر، كثرة الدعاء، الطمأنينة، المناجاة، الاستغفار، إلى غير ذلك. وإذا وصل إلى مزدلفة عليه أن يتحقق أنه دخلها، وعلاماتها واضحة ظاهرة. نعم.
قال حفظه الله: أول عمل يقوم به الحاج بعد نزوله في مزدلفة صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم، سواء كان وصوله إليها في وقت صلاة المغرب أو بعد دخول وقت صلاة العشاء. ومن الخطأ ما يقوم به بعض الحجاج حين وصولهم مزدلفة من لقطهم الحصى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلقط له الحصى إلا بعد انصرافه من مزدلفة إلى منى.
إذا وصل الحاج إلى مزدلفة، فإن أول عمل ينبغي أن يبادر إليه حين الوصول الصلاة، صلاة المغرب والعشاء يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين، تصلى المغرب 3 ركعات وتصلى العشاء 2 ركعات جمعا بين الصلاتين وقصرا للرباعية. فهذا أول ما يبدأ به حتى قبل حط الرحال وقبل إنزال المتاع وقبل أي عمل آخر، يبادر أول ما يصل إلى الأذان والصلاة كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. وبعض الحجاج أول ما يصل يجمع الحصى، يجمع الحصى وينشغل بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لم تلتقط له الحصيات إلا لما أراد أن يتحرك من مزدلفة، التقطها له الفضل ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال حفظه الله: يبيت الحجاج ليلة يوم النحر بمزدلفة حتى الصباح كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم ذلك في واجبات الحج. ومن خرج من مزدلفة قبل نصف الليل فعليه دم، ولا يجوز طواف الإفاضة والرمي قبل نصف الليل، وليس لتلك الليلة عبادة مخصوصة تؤدى فيها من صلاة أو غيرها غير صلاة الوتر التي يأتي بها المسلم في ليالي العام.
يبيت الحاج ليلة يوم النحر بمزدلفة حتى الصباح. عرفنا أن المبيت بمزدلفة ليلة النحر ليلة العاشر من ذي الحجة من واجبات الحج، ورخص النبي عليه الصلاة والسلام بعد منتصف الليل للضعفة والنساء ونحو ذلك، وعلى كل من مشى بعد منتصف الليل يكون قد أدى الواجب، لكن من مشى قبل منتصف الليل فإنه ترك هذا الواجب. وقد مر معنا في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما، لكن من بقي في المزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل يكون حصل منها الواجب، لكنه يكون فرط في الفضيلة العظيمة وهي المبيت إلى الفجر، ثم صلاة الفجر في المشعر الحرام، ثم الذكر والدعاء إلى ما قبل طلوع الشمس. ليلة مزدلفة ليس لها عبادات مخصوصة تخص تلك الليلة، ولا أدعية ولا أعمال مخصوصة لتلك الليلة، اللهم إلا ما تقدم أن يبادر إلى الصلاة المكتوبة ويصلي صلاته المعتادة من الليل، صلاته المعتادة من الليل، لا يخص ليلة مزدلفة بقيام معين من الليل أو صلاة معينة من الليل، وإنما يصلي صلاته من الليل المعتادة كل ليلة. نعم.
قال حفظه الله: وبعد طلوع الفجر يصلي صلاة الصبح في أول وقتها، ثم يشتغل بالذكر والدعاء إلى أن يسفر جدا لفعله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر رضي الله عنه الطويل، وقد قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ويرفع يديه للإجماع على ذلك كما تقدمت حكايته عن الطحاوي رحمه الله في السعي بين الصفا والمروة. والمشعر الحرام مزدلفة لأنها داخل الحرم، وأما عرفة فهي مشعر حلال لأنها خارج الحرم.
بعد طلوع الفجر يبيت بالمزدلفة إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر صلى صلاة الفجر في المزدلفة، ثم يشرع بعد ذلك في الدعاء عملا بقول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هذا الذكر الذي أمر الله به هذا وقته بعد صلاة الفجر، هذا وقته ليس وقته في الليل، وقته بعد صلاة الفجر. يشرع للإنسان أن يستقبل القبلة وأن يرفع يديه وأن يكثر من ذكر الله عز وجل ودعائه إلى ما قبل طلوع الشمس بقليل، إلى ما قبل طلوع الشمس بقليل، ثم يفيض إلى منى. نعم.
قال حفظه الله: وللضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن ينصرفوا من مزدلفة إلى منى في آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم بذلك لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم، وحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم، وحديث عائشة رضي الله عنها رواه البخاري ومسلم.
نعم، الضعفة ومن النساء والصبيان وكبار السن ينصرفون من مزدلفة بعد منتصف الليل، رخص لهم في ذلك لأن هذا أرفق بهم، قبل أن يتحرك الجموع الكبيرة من الحجاج يتحرك هؤلاء فيما بعد منتصف الليل، لأن هذا أرفق بهم، لأن هذا أرفق بهم، وهذا جاء في هذه الرخصة جاء فيها أحاديث عديدة. نعم.
قال حفظه الله: أعمال يوم النحر. أعمال يوم النحر أربعة، وهي رمي جمرة العقبة ونحر الهدي أو ذبحه وحلق شعر الرأس أو تقصيره وطواف الإفاضة والسعي بعده لمن كان عليه سعي، وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب، فإنه صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، ويجمع أوائل حروف هذه الأعمال أو على هذا الترتيب كلمة رن حط، فيضبط الحاج ترتيبها بترتيب هذه الحروف، فالراء للرمي والنون للنحر والحاء للحلق والطاء للطواف، والأولى فعلها على هذا الترتيب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
أعمال يوم النحر الذي هو يوم العاشر من ذي الحجة يوم عيد الأضحى هي أربعة أعمال: الرمي والنحر والحلق والطواف، وأيضا السعي لمن عليه سعي، فهذه أعمال يوم النحر، وهي مرتبة على هذا الترتيب: رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف، كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يسأل في ذلك اليوم عن تقديم حصل أو تأخير إلا وقال لا حرج، فلا حرج أن يقدم شيء على شيء، لا حرج في ذلك، لكن الأولى أن يحرص المرء على الإتيان بها مرتبة على نحو ما فعل عليه الصلاة والسلام: رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف. نعم.
قال حفظه الله: ولما كان حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم فعل بعض هذه الأعمال على خلاف ترتيبه صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك، فأجابهم بأنه لا حرج، ومما سألوه عنه الحلق قبل الذبح، والذبح قبل الرمي، والحلق قبل الرمي، وطواف الإفاضة قبل الرمي، والرمي في المساء لأن رميه صلى الله عليه وسلم كان في الصباح ضحى، والسعي قبل الطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد طواف القدوم، ولأن أصحابه الذين كان عليهم سعي سعوا بعد طواف الإفاضة. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم عنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال: يا رسول الله، إني حلقت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال: فعلوا ولا حرج. وروى البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وروى أيضا عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج، فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، قال رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج. وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا، فكان يقول لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم.
في ذلك اليوم لم يسأل عليه الصلاة والسلام عن تقديم أو تأخير إلا قال لا حرج. عرفنا أن الأصل في أعمال يوم النحر أن يؤتى بها مرتبة كما فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم، رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف، لكن من قدم شيئا على شيء فإنه لا حرج، لأنه في ذلك اليوم صلوات الله وسلامه عليه لم يسأل عن تقديم ولا تأخير إلا قال لا حرج. نعم.
قال حفظه الله وهذه الأعمال الأربعة يحصل التحلل بثلاثة منها وهي الرمي والحلق والطواف، لأنها مطلوبة من المتمتعين والقارنين والمفردين، وأما النحر فلا علاقة له بالتحلل لأنه يلزم القارنين والمتمتعين بخلاف المفردين فإنه لا يلزمهم. ومن أتى بالأعمال الثلاثة حصل له التحلل التام الذي يحل معه كل شيء حتى النساء، ومن أتى باثنين من الثلاثة حصل له التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. رواه البخاري ومسلم. وطوافه صلى الله عليه وسلم بالبيت كان بعد الرمي والحلق، وإنما قيل بحصول التحلل بفعل اثنين من ثلاثة، لأن التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر جائز كما تقدم.
التحلل الذي يكون يوم النحر نوعان، تحلل تام وتحلل أول. التحلل التام إذا جاء بهذه الأعمال الثلاثة الرمي والحلق والطواف، إذا جاء بهذه الأعمال رمى وحلق وطاف بالبيت وسعى إن كان عليه سعي، يحصل بهذا التحلل الكامل، يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. هذا معنى التحلل، التحلل يعني يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. والتحلل الأول بفعل اثنتين من هذه الثلاث، بفعل اثنتين من هذه الثلاث، من رمى وحلق أو طاف وحلق، جمع بين اثنتين يتحلل التحلل الأول. ما معنى الأول؟ أي يحل له كل شيء إلا النساء، يحل له كل شيء إلا النساء، تقليم الأظافر، الأخذ من الشعر، مس الطيب، لبس المخيط، كل المحظورات حلال إلا النساء، لا يكون ذلك إلا بعد التحلل التام. نعم.
قال حفظه الله دفع النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة حين أسر جدا قبل طلوع الشمس، ولقط له في أثناء سيره الفضل بن عباس رضي الله عنهما سبع حصيات رمى بهن النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ضحى، ويوم النحر كله وقت لرمي جمرة العقبة، والأولى أن يكون ذلك بعد طلوع الشمس. وتقدم قريبا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حرج للرجل الذي سأله وقال رميت بعدما أمسيت. قال ابن المنذر في كتاب الإجماع وأجمعوا على أنه إن رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يجزئ، ومن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب فله أن يرمي بعده، لما في الموطأ بإسناد صحيح عن نافع مولى بن عمر رضي الله عنهما أن ابنة أخي لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتت منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن ترمي الجمرة حين أتتا ولم يرى عليهما شيئا. وللذين رخص لهم في الانصراف آخر الليل رمي جمرة العقبة إذا وصلوا منى، لما في صحيحي البخاري ومسلم عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء رضي الله عنها، وفيه فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. ولما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة رضي الله عنها فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس. ولما في سنن أبي داود بإسناد صحيح على شرط مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت.
نعم، قول عائشة رضي الله عنها وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس، هذا فيه أن انصراف الضعفة من كبار السن والنساء والأطفال بعد منتصف الليل أرفق بهم وأهون عليهم من جهة قلة الزحام. الزحام إنما يكون بعد، وهذا مطلوب من جميع الحاج أن يبقوا إلى صلاة الفجر وأن يذكروا الله في المشعر الحرام بعد الصلاة، ثم بعد ذلك يفيضون إلى منى. فإذا انصرف الضعفة فيما بعد منتصف الليل لهم أن يذهبوا مباشرة إلى الجمرات ويرموا ليلا قبل الفجر وينصرفوا إلى محلهم في منى يصلون الفجر في منى، هذا أرفق بهم. فعائشة لما تقول وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة، يعني لأن هذا أرفق بالمرأة والضعيف. نعم.
قال حفظه الله يكون نحر الهدي إن كان إبلا وذبحه إن كان بقرا أو غنما في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة ليلا أو نهارا، سواء كان الهدي واجبا لتمتع أو قران أو نذر أو سواء كان الهدي واجبا لتمتع أو قران أو نذر أو كان تطوعا، وأقل الهدي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة يجزئ فيه ما يجزئ في الأضحية، وهو الجذع من الضأن والثني من غيره، والجذع من الضأن ما تم له ستة أشهر، والثني من المعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمس سنين، ويكون ذبحه بمنى ومكة لحديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منى كلها منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر، الحديث رواه ابن ماجه وغيره بإسناد صحيح. ومن كان قارنا أو متمتعا ولم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، لقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ويجوز صيام هذه الأيام الثلاثة والسبعة متتابعة أو متفرقة، والأولى تأخير صيام الثلاثة إلى قرب الحج قبل يوم عرفة، ومن لم يصمها كلها أو بعضها قبل الحج صامها في أيام التشريق، لما في صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. ويستحب لصاحب الهدي أن يأكل من هديه ويتصدق، لقول الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وله أن يهدي منه ولو كان المهدى له غنيا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم هديه وشرب من مرقه، ففي حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم قال ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى علي رضي الله عنه فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها.
أمر من كل بدنة يعني من المئة، يأخذ من المئة قطع صغيرة وجمعت كلها من المئة، كلها جمعت في قدر وطبخت، فأكل من بعض اللحم وشرب من المرق الذي هو من اللحم كله. نعم.
قال حفظه الله: وليس أكل صاحب الهدي من لحم هديه لازما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من لحم كل هديه البالغ 100 من الإبل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة لينحر ويوزع لحمه في مكة ولا يأكل منه شيئا. ففي صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. والثالث من أعمال يوم النحر حلق الرأس أو تقصيره، وقد تقدم الكلام على ذلك في ختام أعمال العمرة. والرابع من أعمال يوم النحر طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وقد تقدم الاستدلال على ذلك في أركان الحج، ويصح فعله في أيام التشريق وبعدها. وإذا كان الحاج قارنا أو مفردا ولم يسعى بعد طواف القدوم أو لم يقدم مكة إلا بعد وقوفه بعرفة، سعى بعد طواف الإفاضة، لأن القارن والمفرد عليهما سعي واحد وله محلان: محل بعد طواف القدوم ومحل بعد طواف الإفاضة، ومن لم يفعله منهما في المحل الأول لزمه فعله في المحل الثاني. وأما إذا كان الحاج متمتعا فعليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة، لأن المتمتع عليه طوافان وسعيان: طواف وسعي لعمرته، وطواف وسعي لحجه. ويدل على وجوب السعي على المتمتع لحجه ما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. رواه معلقا بصيغة الجزم. فقال: وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري ووصله إليه البيهقي في سننه بإسناد صحيح. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها في صحيحي البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم: وفيه فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا.
المقصود بالطواف السعي، لأن طواف الإفاضة مطلوب من الجميع. نعم.
أحسن الله عليكم. فإن هذا الطواف الآخر للحج الذي اختص به المتمتعون هو الطواف بين الصفا والمروة. وأما طواف الإفاضة فهو ركن في حق الحجاج جميعا وقد فعلوه. وأما ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول، فيجمع بينه وبين حديثي ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم بحمل حديث جابر رضي الله عنه على الصحابة الذين ساقوا الهدي ولم يحلوا إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، لأنهم سعوا سعيا واحدا بعد طواف القدوم. وأما المتمتعون فسعوا سعيين: سعيا لعمرتهم وسعيا لحجهم. وأيضا فحديثا ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم فيهما إثبات سعي آخر للمتمتعين بخلاف حديث جابر رضي الله عنه، والمثبت مقدم على النافي. وقد أوضح ذلك إيضاحا تاما شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه.
نعم.
قال حفظه الله: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، يبيت الحجاج جميعهم في منى ليلتي 11 و12، ومن أراد التعجل منهم خرج من منى قبل غروب الشمس بعد رميه الجمار بعد الزوال في 12، ومن أراد التأخر بات فيها ليلة 13 ونفر منها بعد رميه الجمار بعد الزوال، لقول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واليومان اللذان يحصل التعجل فيهما هما 11 و12، وليس منهما يوم النحر كما يتوهمه بعض العوام، فإن أيام نحر الهدي 4: الأول يوم النحر، والثاني يوم 11 وهو يوم القر لأن الحجاج جميعا مستقرون في منى، والثالث يوم 12 وهو يوم النفر الأول للمتعجلين، والرابع يوم 13 وهو يوم النفر الثاني للمتأخرين.
نعم.
يتحقق المبيت بمنى بوجود الحاج فيها أكثر الليل، سواء
أيام الحج كلها لها أسماء، أيام الحج كلها لها أسماء. مر معنا يوم التروية، بعده يوم عرفة، بعده يوم النحر، بعده يوم القر، لأن ليس لأحد أن يمضي إلى بلده لأنه لم يتم بعد الحج، قال له يوم القر، ثم يوم النفر الأول، ثم يوم النفر الثالث. نعم.
قال حفظه الله: يتحقق المبيت بمنى بوجود الحاج فيها أكثر الليل، سواء كانت هذه الأكثرية حصلت من أول الليل أو في آخره، وسواء كان الحاج نائما أو مستيقظا. وتحصل الأكثرية بوجود الحاج في منى بما يزيد على نصف الليل، ويعرف مقدار نصف الليل بمعرفة ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الثاني الذي يؤذن عنده لصلاة الفجر، ويقسم على 2، فيكون الحاج في منى النصف الأول من الليل ومعه شيء من نصفه الثاني، أو يكون فيها النصف الثاني ومعه شيء من نصفه الأول. والاحتياط للحاج إذا أراد النزول إلى مكة للطواف أو غيره أن يكون نزوله بعد مضي نصف الليل، لأنه إذا نزل إليه في النصف الأول قد يعرض نفسه لفوات المبيت عليه.
نعم. ونحن في هذه الأيام في أقصر أوقات الليل، هذه الأيام أقصر أوقات الليل، فيعني لو أنه أمضى في منى 4.5 ساعات، فإنه يكون بذلك قد تجاوز يعني نصف الليل. ومثل ما تقدم، سواء كانت من أول الليل أو آخر أو وسط، المهم أن يحصل منه مكث في منى أكثر من منتصف الليل. نعم.
قال حفظه الله: والتأخر أفضل من التعجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر ولم يتعجل، ولأن في التأخر زيادة عمل يؤجر عليه الحاج، وهو مبيته ليلة 13 ورميه الجمار بعد الزوال في 13، ولأن فيه السلامة من شدة الزحام التي تحصل في التعجل.
يعني هذه 3 فوائد يعني يحصلها من تأخر: التأخر أفضل، والتعجل جائز، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والذي يتأخر أولا يفوز بالموافقة، موافقة فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام تأخر ولم يتعجل. والأمر الثاني أن التأخر فيه زيادة عمل، وزيادة العمل فيه زيادة الثواب، كما يدل عليه الحديث، قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل: أي الحجاج أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. هذا الذي يتأخر يزيد عنده يوم كامل، ليلة ويوم يزيد عنده ينشغل فيه بالذكر الذي هو جزء من أعمال حجه. والأمر الثالث أنه أرفق به وأخف عليه في الطواف والسعي، لأن أكثر الناس يتعجلون، فإذا جعل أعماله في اليوم 13 كان ذلك أرفق به. نعم.
قال حفظه الله: المبيت في منى ليلتين للمتعجلين و3 ليال للمتأخرين واجب من واجبات الحج، وتقدم الاستدلال على ذلك في واجبات الحج. ومن غربت عليه الشمس في اليوم 12 وهو في منى غير مرتحل ولا مشتغل بالارتحال بات في منى ورمى الجمار بعد الزوال، لما روى مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد، وأما من غربت عليه الشمس وهو في منى قد ارتحل أو كان مشتغلا بالارتحال فله أن ينفر من منى ولا يلزمه البقاء.
نعم.
رمي الجمرات في أيام التشريق: رمي جمرة العقبة يوم النحر ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال من واجبات الحج، وقد تقدم الاستدلال لذلك في واجبات الحج. ليس للقط حصى الجمرات مكان يتعين لقطها منه، فيجوز لقطها من مزدلفة أو من منى أو مكة، ومقدار الحصى الذي يرمى به 49 حصاة للمتعجلين و70 حصاة للمتأخرين، ويجوز أن يلتقط الحصى الحاج وأن يلتقطه له غيره، ويجوز شراؤه ممن يبيعه، وله أن يلتقط الحصى كله في وقت واحد، وله أن يلتقط في كل يوم الحصى الذي يرمي به في ذلك اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم التقط له 7 حصيات من منى وهو في طريقه من مزدلفة إلى جمرة العقبة. وجاء في صحيح مسلم عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما وفيه: حتى دخل محسرا وهو من منى قال: عليكم بحصى الخذف الذي ترمى به الجمرة. وفي سنن البيهقي بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة يوم النحر: هات فالقط لي حصى، فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف فوضعتهن في يده، فقال: بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين.
بأمثال هؤلاء يعني أرموا، يكون الرمي بأمثال هؤلاء، يعني وضعها في يده وأخذ يريها الناس، يقول بأمثال هؤلاء، ثم قال: وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ومع وضوح هذا الأمر وأن النبي عليه الصلاة والسلام أرى الصحابة رضي الله عنهم ونقل الصحابة ذلك للأمة، لكنك تجد في من يرمي الجمار من يغلو، يرمي حتى غير الحصى، حتى غير الحصى. وهذا كله عمل لا يقبل، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. نعم.
قال حفظه الله: وفي سنن ابن ماجه بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا نحوه، وفيه أن الملتقط 7 حصيات، وهو من مراسيل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لأن الملتقط للنبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس رضي الله عنهما، وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى الجمرة. وأما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقد قدمه النبي صلى الله عليه وسلم مع الضعفة، كما تقدمت الإشارة إلى حديثه في ذلك في المبيت بمزدلفة. مقدار حصى الجمرات مثل حصى الخذف كما جاء في الحديث، وهو أكبر من الحمص قليلا، ولا يجوز الزيادة على ذلك لأنه من الغلو في الدين، ولا يرمى بغير الحصى مثل قطع الخشب والطين والحديد والزجاج والعظام وغير ذلك، ولا يغسل الحصى لعدم ورود ما يدل عليه، وله عند الحاجة أن يرمي بشيء من الحصى الذي حول الجمرات، لأنه إما أن يكون سقط من الحجاج بدون رمي أو رمي به من مكان بعيد ووقع قبل مكان الرمي فلم يكن مرميا به شرعا. وعلى الحاج أن يتحقق أو يغلب على ظنه أن حصاه وقع في المرمى، وأن يرمي كل حصاة على حدة ويكبر مع كل حصاه، ولا يجزئ رميها جميعا دفعة واحدة، ولا وضعها في مكان الرمي لأن الوضع ليس برمي. تقدم في أعمال يوم النحر بيان الوقت الذي ترمى فيه جمرة العقبة، وأما الجمرات الثلاث فيكون رميها أيام التشريق بعد زوال الشمس من كل يوم، ولا يجوز قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال في كل يوم من أيام التشريق الثلاثة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. وروى مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. وقال الترمذي بعد إخراجه حديث جابر رضي الله عنه: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم أنه لا يرمى بعد يوم النحر إلا بعد الزوال. ومن لم يتمكن من الربي قبل الغروب رمى في الليل، لأثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المتقدم في رمي جمرة العقبة في إذنه لزوجته صفية رضي الله عنها والمرأة التي معها في الرمي بعد الغروب. ووقت رمي جمرة العقبة يوم النحر أوسع من وقت الرمي في أيام التشريق، فالرمي بالليل فيها من باب أولى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم
بالليل فيها أيام التشريق الثلاثة. نعم
أحسن الله عليكم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا بالليل. رواه البيهقي بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وله شواهد ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. والرمي في اليوم الثالث عشر ينتهي بغروب الشمس، فلا يجوز فيه الرمي بعد الغروب. ومن غربت عليه الشمس وهو لم يرمي فعليه فدية، وهي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. ويرمي الحاج الجمرات الثلاث أيام التشريق على الترتيب، فيبدأ برمي الجمرة الأولى وهي أبعدهن من مكة وتلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم العقبة. ولا يجوز مخالفة هذا الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها كذلك في كل يوم من أيام التشريق. وبعد رمي الجمرة الأولى والثانية يقف ويدعو رافعا يديه، فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاه، ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاه، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاه، ثم ينصرف ولا يقف عندها.
نعم، وهذا من المواطن السبعة، أما المواطن الستة التي يشرع فيها الدعاء في الحج، عند الصفا والمروة وعرفات والمزدلفة، وهذان الموطنان بعد رمي الجمرة الصغرى وبعد رمي الجمرة الوسطى. نعم.
قال حفظه الله: وللحاج أن يرمي الجمرات الثلاث من جميع الجهات، ويستحب له عند رمي جمرة العقبة أن تكون منى عن يمينه ومكة عن يساره. فعن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. رواه البخاري ومسلم. ولعل تخصيص عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سورة البقرة بالذكر لاشتمالها على بيان كثير من أعمال الحج، ومن ذلك رمي الجمار الذي هو من ذكر الله المأمور به في قول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وتقدم في الإحرام ذكر نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على أن الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يرمى عنه، ومثل الصبي في ذلك من عجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ولأن الرمي زمنه يفوت ولا يؤتى به بعد انتهاء زمنه، والرمي وحده هو الذي تدخله النيابة من أعمال الحج، بخلاف الأعمال الأخرى كالوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة وفي منى، فإنها تحصل بوجود المريض ونحوه فيها. وبخلاف الطواف والسعي فإنه يؤتى بهما في أيام النحر وبعدها في شهر الحج وبعده. والنائب في الرمي يرمي عن نفسه ثم عن غيره عند كل جمرة من الجمرات، ويشترط في النائب أن يكون حاجا فلا يعتد برمي غيره، لأن غير الحاج لا يجوز له الرمي لا عن نفسه ولا عن غيره. وأصل الرمي أن الشيطان عرض لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في مواضع الجمرات فرماه بسبع حصيات، فعن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه قال: لما أتى إبراهيم خليل الله عليه السلام المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وانظر صحيح الترغيب والترهيب للألباني رحمه الله. وقد تصحف في إسناد الحاكم اسم حفص بن عبد الله إلى جعفر بن عبد الله، وقد رواه البيهقي عن الحاكم بإسناده على الصواب. ففي هذا الحديث بيان أصل الرمي، وتقدم في السعي بيان أصله وهو فعل أم إسماعيل، وفي الطواف بيان أصل الرمل وهو إظهار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القوة أمام الكفار في عمرة القضاء. وقد استقرت هذه الأفعال وثبتت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله صلى الله عليه وسلم إياها في حجته وعمره، والمسلمون يؤدونها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يطلقون على الجمرات شياطين كما يقوله بعض العوام، ويكتفون بالتعبير عن ذلك برمي الجمرات. طواف الوداع. طواف الوداع هو الطواف الذي يأتي به الحاج عند مغادرة مكة بعد إتمام حجه، وهو واجب من واجبات الحج، لم يرخص بتركه إلا للحائض والنفساء، وتقدم في واجبات الحج والعمرة الاستدلال على ذلك. ويستحب للمعتمر عند مغادرته مكة بعد العمرة أن يطوف للوداع، ولا يجب، لأن الأحاديث التي وردت في وجوبه جاءت في الحج، ومن خرج بعد العمرة غير مودع للبيت بالطواف فيه لا يلزم، ومن خرج بعد العمرة غير مودع للبيت بالطواف فيه لا يلزمه فدية.
نعم، لأنه ليس من واجبات العمرة وإنما هو من واجبات الحج. نعم.
قال حفظه الله: إذا أخر الحاج طواف الإفاضة إلى حين مغادرته مكة وسافر بعده أجزأ عن الوداع، لأن آخر عهده البيت، ولو كان بعد طواف الإفاضة سعي، لأن السعي تابع للطواف، وفي كل من الطواف والسعي ذكر الله تعالى ودعاؤه. وإذا فرغ من طواف الوداع مضى على وجهه، ولا يمشي عند خروجه من المسجد القهقرى كما يفعله بعض الجهال، لأنه لا دليل من السنة عليه، وهو من البدع المحدثة.
نعم.
قال حفظه الله: زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. يستحب للمسلم زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه البخاري ومسلم. ويأتي المسلم مع الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بما هو مشروع في المدينة، وهو الصلاة في مسجد قباء وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، وزيارة البقيع وشهداء أحد. وهذه الخمسة هي التي تشرع زيارتها في المدينة، ولا يشرع غيرها لعدم الدليل على ذلك. وفي حال الزيارة للقبور تكون الزيارة شرعية يستفيد منها الزائر تذكر الموت والاستعداد له، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت، رواه مسلم. ويستفيد منها أصحاب القبور الدعاء له الدعاء لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أهل البقيع ويدعو لهم، ويحذر الزائر الزيارة البدعية التي يدعى فيها أصحاب القبور ويستغاث بهم، لأن الدعاء عبادة والعبادة لا تكون إلا لله تعالى وحده، كما قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والله عز وجل وحده هو الذي يدعى، وغيره يدعى له ولا يدعى. ولا تلازم بين الحج والعمرة والزيارة، فللمسلم أن يأتي للحج والعمرة والزيارة في سفر واحد، وله أن يأتي للحج أو العمرة دون الزيارة، وله أن يأتي بالزيارة دون أن يكون مع الزيارة حج أو عمرة. وقد أوضحت ما يتعلق بزيارة المدينة في رسالة مستقلة بعنوان فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الحجاج لأداء حجهم على الوجه الذي يرضيه ويقرب إليه، وأن يجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا وسعيهم مشكورا، وأن يوفق كل حاج إلى أن تكون حاله بعد الحج أحسن منها قبل الحج، فيتحول بذلك من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن. وكان الفراغ من تحرير هذه الرسالة في اليوم 12 من شهر جماد الآخرة سنة 28 بعد 400 والألف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذه بعض المسائل ختم بها تتعلق بزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والزيارة كما بين أهل العلم، زيارة المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ليست جزءا من أعمال الحج، وإنما هي عمل مستقل. زيارة المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام عمل مستقل، ويؤجر المرء على فعله، فإذا جاء به مع الحج حج وزار مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يعتقد أن هذا جزء من حجه. والأحاديث التي تروى في هذا الباب من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذه لا أصل لها ولا يصح أن تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا للإنسان أن يزور المسجد النبوي ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويرجع إلى بلده دون أن يعتمر، وله أن يعتمر ويرجع إلى بلده دون أن يزور المسجد النبوي، لأن هذا عمل وهذا عمل. لكن من تعنى السفر وصل إلى هذه الديار وجمع بينهما حصل خيرا، لكن لا يعتقد أنه لا يتم هذا إلا بهذا ولا يصلح هذا إلا بهذا. هذا مما نبه عليه أهل العلم. أيضا مما نبه عليه أن الزيارة يقصد بها زيارة المدينة، يقصد بها زيارة المسجد النبوي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة المساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. فينوي الزائر زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وصل يبادر إلى الاتيان للمسجد والصلاة فيه، إن أدرك فرضا صلى أو يتنفل ويكثر من الصلاة في هذا المسجد. وليس هناك عدد معين تتحقق به الزيارة، وإنما يصلي ما تيسر له ويرحل بعد ذلك. وإذا حصلت هذه الزيارة لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام وصار موجودا في المدينة، يشرع له الأماكن التي تزار في المدينة، وهو لم يشد رحلا لها، وإنما شد رحلا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذهب إلى قباء تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام يصلي فيه، وأيضا يذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه يسلم عليهما السلام الشرعي، وكذلك قبور البقيع وقبور الشهداء. هذه خمسة أماكن في المدينة ثبت في السنة ما يدل على مشروعية زيارتها. وأيضا زيارة القبور تكون الزيارة الشرعية، والزيارة الشرعية هي التي تنفع الزائر وتنفع المقبور. الزائر تنفعه من حيث أنها تذكره بالآخرة، وأيضا يثاب على هذه الزيارة. وتنفع المقبور بدعاء الزائر له: السلام عليكم أهل الديار، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فهذا الدعاء ينفع المقبور ويفيده. وأما الزيارة البدعية فإنها لا تنفع المقبور وتضر ماذا؟ وتضر الزائر، أدخل نفسه في إثم إن كانت زيارته بدعية، وأدخل نفسه في شرك والعياذ بالله إن كانت زيارته دعاء للموتى واستغاثة بهم، هذا من الشرك الأكبر الناقل عن الملة المحبط للعمل. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. ونسأله جل وعلا أن ييسر لحجاج بيت الله حجهم، وأن يتم لهم نسكهم، وأن يتقبل منهم طاعتهم، وأن يغفر لنا ولهم وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، سدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. وأنبه قبل الختام أن درس المغرب يتوقف اعتبارا من هذا اليوم، إلى ما بعد الحج بإذن الله عز وجل في اليوم 14 من ذي الحجة بإذن الله، والقراءة تكون بعد المغرب في الكتاب الذي كنا فيه وهو كتاب أحاديث إصلاح القلوب. وأما درس الغد بعد الفجر فستكون القراءة فيه بإذن الله في رسالة عنوانها الحج والإخبات إلى الله، رسالة عنوانها الحج والإخبات إلى الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك: المبيت بمزدلفة. بعد غروب الشمس من يوم عرفة يتجه الحجاج إلى مزدلفة بهدوء وسكينة وبعد عن إيذاء بعضهم بعضا. فإذا وصلوا مزدلفة نزلوا بها، وعليهم التحقق من وصولهم إليها، لأنهم لو نزلوا في غير أرض مزدلفة حتى الصباح كانوا مفرطين بمبيتهم خارجها. وتعرف مزدلفة في هذا الزمان بوجود علامات كتب عليها مبتدأ مزدلفة، وبوجود الأنوار القوية الإضاءة في أرض مزدلفة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه مسائل تتعلق بالمبيت بمزدلفة، والمبيت بها كما تقدم من واجبات الحج. قد عرفنا أن واجبات الحج 7، منها المبيت بمزدلفة ليلة النحر، ليلة العيد. ورخص عليه الصلاة والسلام للنساء والضعفة أن يفيضوا إلى منى بعد منتصف الليل، أن يفيضوا إلى منى بعد منتصف الليل. وإفاضة الناس إلى 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 منى، إفاضة الناس إلى مزدلفة، تكون بعد غروب الشمس من عشية عرفة، لأن أيضا عرفنا أن الوقوف بعرفة إلى الغروب من واجبات الحج، فلا يفيض الحاج من عرفات إلى مزدلفة إلا بعد غروب الشمس. وأيضا يعتنى، لأن هذا شيء وصى به النبي عليه الصلاة والسلام، يعتنى بالسكينة والوقار، لا أن يكون هم الإنسان أن يكون هو السابق إلى مزدلفة أو الأول قبل غيره، وإنما الواجب عليه أن يحافظ على السكينة، على الطمأنينة، على الوقار. وكما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في هذا الموطن، قال: ليس السابق من سبق بعيره، ولكن السابق من غفرت ذنوبه. فالسابق هو من غفر الله له ذنوبه، ليس السبق بمن يصل أولا، وإنما السبق بكثرة الذكر، كثرة الدعاء، الطمأنينة، المناجاة، الاستغفار، إلى غير ذلك. وإذا وصل إلى مزدلفة عليه أن يتحقق أنه دخلها، وعلاماتها واضحة ظاهرة. نعم.
قال حفظه الله: أول عمل يقوم به الحاج بعد نزوله في مزدلفة صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم، سواء كان وصوله إليها في وقت صلاة المغرب أو بعد دخول وقت صلاة العشاء. ومن الخطأ ما يقوم به بعض الحجاج حين وصولهم مزدلفة من لقطهم الحصى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلقط له الحصى إلا بعد انصرافه من مزدلفة إلى منى.
إذا وصل الحاج إلى مزدلفة فإن أول عمل ينبغي أن يبادر إليه حين الوصول الصلاة، صلاة المغرب والعشاء، يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين، تصلى المغرب 3 ركعات وتصلى العشاء 2 ركعات جمعا بين الصلاتين وقصرا للرباعية. فهذا أول ما يبدأ به حتى قبل حط الرحال وقبل إنزال المتاع وقبل أي عمل آخر، يبادر أول ما يصل إلى الأذان والصلاة كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. وبعض الحجاج أول ما يصل يجمع الحصى وينشغل بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لم تلتقط له الحصيات إلا لما أراد أن يتحرك من مزدلفة، التقطها له الفضل ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال حفظه الله: يبيت الحجاج ليلة يوم النحر بمزدلفة حتى الصباح كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم ذلك في واجبات الحج. ومن خرج من مزدلفة قبل نصف الليل فعليه دم، ولا يجوز طواف الإفاضة والرمي قبل نصف الليل، وليس لتلك الليلة عبادة مخصوصة تؤدى فيها من صلاة أو غيرها غير صلاة الوتر التي يأتي بها المسلم في ليالي العام.
يبيت الحاج ليلة يوم النحر بمزدلفة حتى الصباح. عرفنا أن المبيت بمزدلفة ليلة النحر ليلة العاشر من ذي الحجة من واجبات الحج، ورخص النبي عليه الصلاة والسلام بعد منتصف الليل للضعفة والنساء ونحو ذلك، وعلى كل من مشى بعد منتصف الليل يكون قد أدى الواجب، لكن من مشى قبل منتصف الليل فإنه ترك هذا الواجب. وقد مر معنا في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما. لكن من بقي في المزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل يكون حصل منها الواجب، لكنه يكون فرط في الفضيلة العظيمة وهي المبيت إلى الفجر، ثم صلاة الفجر في المشعر الحرام، ثم الذكر والدعاء إلى ما قبل طلوع الشمس. ليلة مزدلفة ليس لها عبادات مخصوصة تخص تلك الليلة، ولا أدعية ولا أعمال مخصوصة لتلك الليلة، اللهم إلا ما تقدم أن يبادر إلى الصلاة المكتوبة ويصلي صلاته المعتادة من الليل، صلاته المعتادة من الليل، لا يخص ليلة مزدلفة بقيام معين من الليل أو صلاة معينة من الليل، وإنما يصلي صلاته من الليل المعتادة كل ليلة. نعم.
قال حفظه الله: وبعد طلوع الفجر يصلي صلاة الصبح في أول وقتها، ثم يشتغل بالذكر والدعاء إلى أن يسفر جدا لفعله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر رضي الله عنه الطويل، وقد قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ويرفع يديه للإجماع على ذلك كما تقدمت حكايته عن الطحاوي رحمه الله في السعي بين الصفا والمروة. والمشعر الحرام مزدلفة لأنها داخل الحرم، وأما عرفة فهي مشعر حلال لأنها خارج الحرم.
بعد طلوع الفجر يبيت بالمزدلفة إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر صلى صلاة الفجر في المزدلفة، ثم يشرع بعد ذلك في الدعاء عملا بقول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هذا الذكر الذي أمر الله به هذا وقته بعد صلاة الفجر، هذا وقته ليس وقته في الليل، وقته بعد صلاة الفجر. يشرع للإنسان أن يستقبل القبلة وأن يرفع يديه وأن يكثر من ذكر الله عز وجل ودعائه إلى ما قبل طلوع الشمس بقليل، إلى ما قبل طلوع الشمس بقليل، ثم يفيض إلى منى. نعم.
قال حفظه الله: وللضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن ينصرفوا من مزدلفة إلى منى في آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم بذلك لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم، وحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم، وحديث عائشة رضي الله عنها رواه البخاري ومسلم.
نعم، الضعف هو من النساء والصبيان وكبار السن ينصرفون من مزدلفة بعد منتصف الليل، رخص لهم في ذلك لأن هذا أرفق بهم، قبل أن يتحرك الجموع الكبيرة من الحجاج يتحرك هؤلاء في في فيما بعد منتصف الليل، لأن هذا أرفق بهم، لأن هذا أرفق بهم، وهذا جاء في هذه الرخصة جاء فيها أحاديث عديدة. نعم.
قال حفظه الله: أعمال يوم النحر. أعمال يوم النحر أربعة، وهي رمي جمرة العقبة ونحر الهدي أو ذبحه وحلق شعر الرأس أو تقصيره وطواف الإفاضة والسعي بعده لمن كان عليه سعي، وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب، فإنه صلى الله عليه وسلم رأى ثم رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، ويجمع أوائل حروف هذه الأعمال على هذا الترتيب كلمة رن حط، فيضبط الحاج ترتيبها بترتيب هذه الحروف، فالراء للرمي والنون للنحر والحاء للحلق والطاء للطواف، والأولى فعلها على هذا الترتيب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
أعمال يوم النحر الذي هو يوم العاشر من ذي الحجة يوم عيد الأضحى هي أربعة أعمال: الرمي والنحر والحلق والطواف، وأيضا السعي لمن عليه سعي، فهذه أعمال يوم النحر وهي مرتبة على هذا الترتيب: رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف، كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يسأل في ذلك اليوم عن تقديم حصل أو تأخير إلا وقال لا حرج، فلا حرج أن يقدم شيء على شيء، لا حرج في ذلك، لكن الأولى أن يحرص المرء على الإتيان بها مرتبة على نحو ما فعل عليه الصلاة والسلام: رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف. نعم.
قال حفظه الله: ولما كان حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم فعل بعض هذه الأعمال على خلاف ترتيبه صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك، فأجابهم بأنه لا حرج، ومما سألوه عنه الحلق قبل الذبح، والذبح قبل الرمي، والحلق قبل الرمي، وطواف الإفاضة قبل الرمي، والرمي في المساء، والرمي في المساء لأن رميه صلى الله عليه وسلم كان في الصباح ضحى، والسعي قبل الطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد طواف القدوم، ولأن أصحابه الذين كان عليهم سعي سعوا بعد طواف الإفاضة. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم عنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال فعلوا ولا حرج. روى البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وروى أيضا عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج. فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج. قال رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج. وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا، فكان يقول لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم.
في ذلك اليوم لم يسأل عليه الصلاة والسلام عن تقديم أو تأخير إلا قال لا حرج. عرفنا أن الأصل في أعمال يوم النحر أن يؤتى بها مرتبة كما فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم، رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف. لكن من قدم شيئا على شيء فإنه لا حرج، لأنه في ذلك اليوم صلوات الله وسلامه عليه لم يسأل عن تقديم ولا تأخير إلا قال لا حرج. نعم.
قال حفظه الله وهذه الأعمال الأربعة يحصل التحلل بثلاثة منها وهي الرمي والحلق والطواف، لأنها مطلوبة من المتمتعين والقارنين والمفردين. وأما النحر فلا علاقة له بالتحلل لأنه يلزم القارنين والمتمتعين بخلاف المفردين فإنه لا يلزمهم. ومن أتى بالأعمال الثلاثة حصل له التحلل التام الذي يحل معه كل شيء حتى النساء. ومن أتى باثنين من الثلاثة حصل له التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. رواه البخاري ومسلم. وطوافه صلى الله عليه وسلم بالبيت كان بعد الرمي والحلق، وإنما قيل بحصول التحلل بفعل اثنين من ثلاثة، لأن التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر جائز كما تقدم.
التحلل الذي يكون يوم النحر نوعان، تحلل تام وتحلل أول. التحلل التام إذا جاء بهذه الأعمال الثلاثة الرمي والحلق والطواف، إذا جاء بهذه الأعمال رمى وحلق وطاف بالبيت وسعى إن كان عليه سعي، يحصل بهذا التحلل الكامل، يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. هذا معنى التحلل، التحلل يعني يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. والتحلل الأول بفعل اثنتين من هذه الثلاث، بفعل اثنتين من هذه الثلاث، من رمى وحلق أو طاف وحلق، جمع بين اثنتين يتحلل التحلل الأول. ما معنى الأول؟ أي يحله كل شيء إلا النساء، يحله كل شيء إلا النساء، تقليم الأظافر، الأخذ من الشعر، مس الطيب، لبس المخيط، كل المحظورات حلال إلا النساء، لا يكون ذلك إلا بعد التحلل التام. نعم.
قال حفظه الله دفع النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة حين أسر جدا قبل طلوع الشمس، ولقط له في أثناء سيره الفضل بن عباس رضي الله عنهما سبع حصيات رمى بهن النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ضحى، ويوم النحر كله وقت لرمي جمرة العقبة، والأولى أن يكون ذلك بعد طلوع الشمس. وتقدم قريبا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حرج للرجل الذي سأله وقال رميت بعدما أمسيت. قال ابن المنذر في كتاب الإجماع: وأجمعوا على أنه إن رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يجزئ، ومن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب فله أن يرمي بعده، لما في الموطأ بإسناد صحيح عن نافع مولى بن عمر رضي الله عنهما أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن ترمي الجمرة حين أتتا ولم يرى عليهما شيئا. وللذين رخص لهم في الانصراف آخر الليل رمي جمرة العقبة إذا وصلوا منى، لما في صحيحي البخاري ومسلم عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء رضي الله عنها وفيه: فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. ولما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة رضي الله عنها فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس. ولما في سنن أبي داود بإسناد صحيح على شرط مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت.
نعم، قول عائشة رضي الله عنها: وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس، هذا فيه أن انصراف الضعفة من كبار السن والنساء والأطفال بعد منتصف الليل أرفق بهم وأهون عليهم من جهة قلة الزحام. الزحام إنما يكون بعد، وهذا مطلوب من جميع الحاج، أن يبقوا إلى صلاة الفجر وأن يذكروا الله في المشعر الحرام بعد الصلاة، ثم بعد ذلك يفيضون إلى منى. فإذا انصرف الضعف فيما بعد منتصف الليل لهم أن يذهبوا مباشرة إلى الجمرات ويرموا ليلا قبل الفجر، وينصرفوا إلى محلهم في منى يصلون الفجر في منى، هذا أرفق بهم. فعائشة لما تقول: وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة، يعني لأن هذا أرفق بالمرأة والضعيف. نعم.
قال حفظه الله: يكون نحر الهدي إن كان إبلا وذبحه إن كان بقرا أو غنما في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة ليلا أو نهارا، سواء كان الهدي واجبا لتمتع أو قران أو نذر أو كان تطوعا، وأقل الهدي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة يجزئ فيه ما يجزئ في الأضحية، وهو الجذع من الضأن والثني من غيره، والجذع من الضأن ما تم له ستة أشهر، والثني من المعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمس سنين. ويكون ذبحه بمنى ومكة لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. الحديث رواه ابن ماجه وغيره بإسناد صحيح. ومن كان قارنا أو متمتعا ولم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، لقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ويجوز صيام هذه الأيام الثلاثة والسبعة متتابعة أو متفرقة، والأولى تأخير صيام الثلاثة إلى قرب الحج قبل يوم عرفة، ومن لم يصمها كلها أو بعضها قبل الحج صامها في أيام التشريق، لما في صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، ويستحب لصاحب الهدي أن يأكل من هديه ويتصدق لقول الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وله أن يهدي منه ولو كان المهدى له غنيا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم هديه وشرب من مرقه، ففي حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم قال: ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى علي رضي الله عنه فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها.
أمر من كل بدنة، يعني من المئة، يأخذ من المئة قطعة صغيرة وجمعت كلها من المئة، كل جمعت في قدر وطبخت، فأكل من بعض اللحم وشرب من المرق الذي هو من اللحم كله. نعم.
قال حفظه الله: وليس أكل صاحب الهدي من لحم هديه لازما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من لحم كل هديه البالغ 100 من الإبل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة لينحر ويوزع لحمه في مكة ولا يأكل منه شيئا. ففي صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. والثالث من أعمال يوم النحر حلق الرأس أو تقصيره، وقد تقدم الكلام على ذلك في ختام أعمال العمرة. والرابع من أعمال يوم النحر طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وقد تقدم الاستدلال على ذلك في أركان الحج، ويصح فعله في أيام التشريق وبعدها. وإذا كان الحاج قارنا أو مفردا ولم يسعى بعد طواف القدوم أو لم يقدم مكة إلا بعد وقوفه بعرفة، سعى بعد طواف الإفاضة، لأن القارن والمفرد عليهما سعي واحد، وله محلان: محل بعد طواف القدوم ومحل بعد طواف الإفاضة، ومن لم يفعله منهما في المحل الأول لزمه فعله في المحل الثاني. وأما إذا كان الحاج متمتعا فعليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة، لأن المتمتع عليه طوافان وسعيان: طواف وسعي لعمرته، وطواف وسعي لحجه. ويدل على وجوب السعي على المتمتع لحجه ما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. رواه معلقا بصيغة الجزم. فقال: وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري ووصله إليه البيهقي في سننه بإسناد صحيح، وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها في صحيحي البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم: وفيه فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا.
المقصود بالطواف السعي، لأن طواف الإفاضة مطلوب من الجميع. نعم.
أحسن الله عليكم. فإن هذا الطواف الآخر للحج الذي اختص به المتمتعون هو الطواف بين الصفا والمروة، وأما طواف الإفاضة فهو ركن في حق الحجاج جميعا وقد فعلوه. وأما ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول، فيجمع بينه وبين حديثي ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم بحمل حديث جابر رضي الله عنه على الصحابة الذين ساقوا الهدي ولم يحلوا إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، لأنهم سعوا سعيا واحدا بعد طواف القدوم، وأما المتمتعون فسعوا سعيين، سعيا لعمرتهم وسعيا لحجهم. وأيضا فحديثا ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم فيهما إثبات سعي آخر للمتمتعين بخلاف حديث جابر رضي الله عنه، والمثبت مقدم على النافي. وقد أوضح ذلك إيضاحا تاما شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه.
نعم.
قال حفظه الله: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، يبيت الحجاج جميعهم في منى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر، ومن أراد التعجل منهم خرج من منى قبل غروب الشمس بعد رميه الجمار بعد الزوال في اليوم الثاني عشر، ومن أراد التأخر بات فيها ليلة الثالث عشر ونفر منها بعد رميه الجمار بعد الزوال، لقول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واليومان اللذان يحصل التعجل فيهما هما الحادي عشر والثاني عشر، وليس منهما يوم النحر كما يتوهمه بعض العوام، فإن أيام نحر الهدي أربعة: الأول يوم النحر، والثاني يوم الحادي عشر وهو يوم القر لأن الحجاج جميعا مستقرون في منى، والثالث يوم الثاني عشر وهو يوم النفر الأول للمتعجلين، والرابع يوم الثالث عشر وهو يوم النفر الثاني للمتأخرين.
نعم.
يتحقق المبيت بمنى بوجود الحاج فيها أكثر الليل، سواء
أيام الحج كلها لها أسماء، أيام الحج كلها لها أسماء. مر معنا يوم التروية، بعده يوم عرفة، بعده يوم النحر، بعده يوم القر، لأن ليس لأحد أن يمضي إلى بلده لأنه لم يتم بعد الحج، قال يوم القر، ثم يوم النفر الأول، ثم يوم النفر الثالث. نعم.
قال حفظه الله: يتحقق المبيت بمنى بوجود الحاج فيها أكثر الليل، سواء كانت هذه الأكثرية حصلت من أول الليل أو في آخره، وسواء كان الحاج نائما أو مستيقظا. وتحصل الأكثرية بوجود الحاج في منى بما يزيد على نصف الليل، ويعرف مقدار نصف الليل بمعرفة ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الثاني الذي يؤذن عنده لصلاة الفجر، ويقسم على اثنين، فيكون الحاج في منى النصف الأول من الليل ومعه شيء من نصفه الثاني، أو يكون فيها النصف الثاني ومعه شيء من نصفه الأول. والاحتياط للحاج إذا أراد النزول إلى مكة للطواف أو غيره أن يكون نزوله بعد مضي نصف الليل، لأنه إذا نزل إليه في النصف الأول قد يعرض نفسه لفوات المبيت عليه.
نعم. ونحن في هذه الأيام في أقصر أوقات الليل، هذه الأيام أقصر أوقات الليل، فيعني لو أنه أمضى في منى أربع ساعات ونصف فإنه يكون بذلك قد تجاوز يعني نصف الليل. ومثل ما تقدم، سواء كانت من أول الليل أو آخره أو وسطه، المهم أن يحصل منه مكث في منى أكثر من منتصف الليل. نعم.
قال حفظه الله: والتأخر أفضل من التعجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر ولم يتعجل، ولأن في التأخر زيادة عمل يؤجر عليه الحاج، وهو مبيته ليلة الثالث عشر ورميه الجمار بعد الزوال في اليوم الثالث عشر، ولأن فيه السلامة من شدة الزحام التي تحصل في التعجل.
يعني هذه ثلاث فوائد يعني يحصلها من تأخر: التأخر أفضل، والتعجل جائز، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والذي يتأخر أولا يفوز بالموافقة، موافقة فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام تأخر ولم يتعجل. والأمر الثاني أن التأخر فيه زيادة عمل، وزيادة العمل فيه زيادة الثواب، كما يدل عليه الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الحجاج أعظم أجرا قال أكثرهم لله ذكرا. هذا الذي يتأخر يزيد عنده يوم كامل، ليلة ويوم يزيد عنده ينشغل فيه بالذكر الذي هو جزء من أعمال حجه. والأمر الثالث أنه أرفق به وأخف عليه في الطواف والسعي، لأن أكثر الناس يتعجلون، فإذا جعل أعماله في اليوم الثالث عشر كان ذلك أرفق به. نعم.
قال حفظه الله: المبيت في منى ليلتين للمتعجلين وثلاث ليال للمتأخرين واجب من واجبات الحج، وتقدم الاستدلال على ذلك في واجبات الحج. ومن غربت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر وهو في منى غير مرتحل ولا مشتغل بالارتحال بات في منى ورمى الجمار بعد الزوال، لما روى مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد، وأما من غربت عليه الشمس وهو في منى قد ارتحل أو كان مشتغلا بالارتحال فله أن ينفر من منى ولا يلزمه البقاء.
نعم.
رمي الجمرات في أيام التشريق: رمي جمرة العقبة يوم النحر ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال من واجبات الحج، وقد تقدم الاستدلال لذلك في واجبات الحج. ليس للقط حصى الجمرات مكان يتعين لقطها منه، فيجوز لقطها من مزدلفة أو من منى أو مكة، ومقدار الحصى الذي يرمى به 49 حصاة للمتعجلين و70 حصاة للمتأخرين، ويجوز أن يلتقط الحصى الحاج وأن يلتقطه له غيره، ويجوز شراؤه ممن يبيعه، وله أن يلتقط الحصى كله في وقت واحد، وله أن يلتقط في كل يوم الحصى الذي يرمي به في ذلك اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم التقط له 7 حصيات من منى وهو في طريقه من مزدلفة إلى جمرة العقبة. وجاء في صحيح مسلم عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما وفيه: حتى دخل محسرا وهو من منى قال: عليكم بحصى الخذف الذي ترمى به الجمرة. وفي سنن البيهقي بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة يوم النحر: هات فلقط لي حصى، فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف فوضعتهن في يده، فقال: بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين.
بأمثال هؤلاء يعني ارموا، يكون الرمي بأمثال هؤلاء، يعني وضع في يده وأخذ يريها الناس، يقول بأمثال هؤلاء، ثم قال: وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ومع وضوح هذا الأمر وأن النبي عليه الصلاة والسلام أرى الصحابة رضي الله عنهم ونقل الصحابة ذلك للأمة، لكنك تجد في من يرمي الجمار من يغلو، يرمي حتى غير الحصى، وهذا كله عمل لا يقبل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. نعم.
قال حفظه الله: وفي سنن ابن ماجه بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا نحوه، وفيه أن الملتقط 7 حصيات، وهو من مراسيل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لأن الملتقط للنبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس رضي الله عنهما، وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى الجمرة. وأما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقد قدمه النبي صلى الله عليه وسلم مع الضعفاء، كما تقدمت الإشارة إلى حديثه في ذلك في المبيت بمزدلفة. مقدار حصى الجمرات مثل حصى الخذف كما جاء في الحديث، وهو أكبر من الحمص قليلا، ولا يجوز الزيادة على ذلك لأنه من الغلو في الدين، ولا يرمى بغير الحصى مثل قطع الخشب والطين والحديد والزجاج والعظام وغير ذلك، ولا يغسل الحصى لعدم ورود ما يدل عليه، وله عند الحاجة أن يرمي بشيء من الحصى الذي حول الجمرات، لأنه إما أن يكون سقط من الحجاج بدون رمي أو رمي به من مكان بعيد ووقع قبل مكان الرمي فلم يكن مرميا به شرعا. وعلى الحاج أن يتحقق أو يغلب على ظنه أن حصاه وقع في المرمى، وأن يرمي كل حصاة على حدة ويكبر مع كل حصاه، ولا يجزئ رميها جميعا دفعة واحدة، ولا وضعها في مكان الرمي لأن الوضع ليس برمي. تقدم في أعمال يوم النحر بيان الوقت الذي ترمى فيه جمرة العقبة، وأما الجمرات الثلاث فيكون رميها أيام التشريق بعد زوال الشمس من كل يوم، ولا يجوز قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال في كل يوم من أيام التشريق الثلاثة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. وروى مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. وقال الترمذي بعد إخراجه حديث جابر رضي الله عنه: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم أنه لا يرمى بعد يوم النحر إلا بعد الزوال. ومن لم يتمكن من الربي قبل الغروب رمى في الليل، لأثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المتقدم في رمي جمرة العقبة في إذنه لزوجته صفية رضي الله عنها والمرأة التي معها في الرمي بعد الغروب. ووقت رمي جمرة العقبة يوم النحر أوسع من وقت الرمي في أيام التشريق، فالرمي بالليل فيها من باب أولى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم
بالليل فيها أيام التشريق الثلاثة. نعم،
أحسن الله عليكم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا بالليل، رواه البيهقي بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وله شواهد ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. والرمي في اليوم الثالث عشر ينتهي بغروب الشمس، فلا يجوز فيه الرمي بعد الغروب، ومن غربت عليه الشمس وهو لم يرمي فعليه فدية، وهي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. ويرمي الحاج الجمرات الثلاث أيام التشريق على الترتيب، فيبدأ برمي الجمرة الأولى وهي أبعدهن من مكة، وتلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم العقبة، ولا يجوز مخالفة هذا الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها كذلك في كل يوم من أيام التشريق. وبعد رمي الجمرة الأولى والثانية يقف ويدعو رافعا يديه، فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاه، ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاه، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاه، ثم ينصرف ولا يقف عندها.
نعم، وهذا من المواطن السبعة، أما المواطن الستة التي يشرع فيها الدعاء في الحج عند الصفا والمروة وعرفات والمزدلفة، وهذان الموطنان بعد رمي الجمرة الصغرى وبعد رمي الجمرة الوسطى. نعم.
قال حفظه الله: وللحاج أن يرمي الجمرات الثلاث من جميع الجهات، ويستحب له عند رمي جمرة العقبة أن تكون منى عن يمينه ومكة عن يساره. فعن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصياه، بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة رواه البخاري ومسلم. ولعل تخصيص عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سورة البقرة بالذكر لاشتمالها على بيان كثير من أعمال الحج ومن ذلك رمي الجمار الذي هو من ذكر الله المأمور به في قول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وتقدم في الإحرام ذكر نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على أن الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يرمى عنه، ومثل الصبي في ذلك من عجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن الرمي زمنه يفوت ولا يؤتى به بعد انتهاء زمنه، والرمي وحده هو الذي تدخله النيابة من أعمال الحج بخلاف الأعمال الأخرى كالوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة وفي منى فإنها تحصل بوجود المريض ونحوه فيها، وبخلاف الطواف والسعي فإنه يؤتى بهما في أيام النحر وبعدها في شهر الحج وبعده، والنائب في الرمي يرمي عن نفسه ثم عن غيره عند كل جمرة من الجمرات، ويشترط في النائب أن يكون حاجا فلا يعتد برمي غيره لأن غير الحاج لا يجوز له الرمي لا عن نفسه ولا عن غيره. وأصل الرمي أن الشيطان عرض لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في مواضع الجمرات فرماه بسبع حصيات، فعن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه قال لما أتى إبراهيم خليل الله عليه السلام المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون، رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وانظر صحيح الترغيب والترهيب للألباني رحمه الله. وقد تصحف في إسناد الحاكم اسم حفص بن عبد الله إلى جعفر بن عبد الله، وقد رواه البيهقي عن الحاكم بإسناده على الصواب. ففي هذا الحديث بيان أصل الرمي، وتقدم في السعي بيان أصله وهو فعل أم إسماعيل، وفي الطواف بيان أصل الرمل وهو إظهار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القوة أمام الكفار في عمرة القضاء، وقد استقرت هذه الأفعال وثبتت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله صلى الله عليه وسلم إياها في حجته وعمره، والمسلمون يؤدونها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يطلقون على الجمرات شياطين كما يقوله بعض العوام ويكتفون بالتعبير عن ذلك برمي الجمرات. طواف الوداع، طواف الوداع هو الطواف الذي يأتي به الحاج عند مغادرة مكة بعد إتمام حجه، وهو واجب من واجبات الحج لم يرخص بتركه إلا للحائض والنفساء، وتقدم في واجبات الحج والعمرة الاستدلال على ذلك. ويستحب للمعتمر عند مغادرته مكة بعد العمرة أن يطوف للوداع ولا يجب، لأن الأحاديث التي وردت في وجوبه جاءت في الحج، ومن خرج بعد العمرة غير مودع للبيت بالطواف فيه لا يلزم، ومن خرج بعد العمرة غير مودع للبيت بالطواف فيه لا يلزمه فدية.
نعم، لأن ليس من واجبات العمرة وإنما هو من واجبات الحج. نعم.
قال حفظه الله إذا أخر الحاج طواف الإفاضة إلى حين مغادرته مكة وسافر بعده أجزأ عن الوداع، لأن آخر عهده البيت، ولو كان بعد طواف الإفاضة سعي، لأن السعي تابع للطواف، وفي كل من الطواف والسعي ذكر الله تعالى ودعاؤه. وإذا فرغ من طواف الوداع مضى على وجهه ولا يمشي عند خروجه من المسجد القهقرى كما يفعله بعض الجهال، لأنه لا دليل من السنة عليه وهو من البدع المحدثة.
نعم.
قال حفظه الله زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. يستحب للمسلم زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه البخاري ومسلم. ويأتي المسلم مع الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بما هو مشروع في المدينة، وهو الصلاة في مسجد قباء وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، وزيارة البقيع وشهداء أحد. وهذه الخمسة هي التي تشرع زيارتها في المدينة ولا يشرع غيرها لعدم الدليل على ذلك. وفي حال الزيارة للقبور تكون الزيارة شرعية يستفيد منها الزائر تذكر الموت والاستعداد له، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت، رواه مسلم. ويستفيد منها أصحاب القبور الدعاء له الدعاء لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أهل البقيع ويدعو لهم. ويحذر الزائر الزيارة البدعية التي يدعى فيها أصحاب القبور ويستغاث بهم، لأن الدعاء عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله تعالى وحده، كما قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والله عز وجل وحده هو الذي يدعى، وغيره يدعى له ولا يدعى. ولا تلازم بين الحج والعمرة والزيارة، فللمسلم أن يأتي للحج والعمرة والزيارة في سفر واحد، وله أن يأتي للحج أو العمرة دون الزيارة، وله أن يأتي بالزيارة دون أن يكون مع الزيارة حج أو عمرة. وقد أوضحت ما يتعلق بزيارة المدينة في رسالة مستقلة بعنوان: فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الحجاج لأداء حجهم على الوجه الذي يرضيه ويقرب إليه، وأن يجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا وسعيهم مشكورا، وأن يوفق كل حاج إلى أن تكون حاله بعد الحج أحسن منها قبل الحج، فيتحول بذلك من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن. وكان الفراغ من تحرير هذه الرسالة في اليوم 12 من شهر جماد الآخرة سنة 28 بعد 400 والألف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذه بعض المسائل ختم بها تتعلق بزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والزيارة كما بين أهل العلم، زيارة المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ليست جزءا من أعمال الحج، وإنما هي عمل مستقل. زيارة المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، عمل مستقل ويؤجر المرء على فعله. فإذا جاء به مع الحج حج وزار مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يعتقد أن هذا جزء من حجه. والأحاديث التي تروى في هذا الباب: من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذه لا أصل لها ولا يصح أن تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا للإنسان أن يزور المسجد النبوي ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويرجع إلى بلده دون أن يعتمر، وله أن يعتمر ويرجع إلى بلده دون أن يزور المسجد النبوي، لأن هذا عمل وهذا عمل. لكن من تعنى السفر وصل إلى هذه الديار وجمع بينهما حصل خيرا، لكن لا يعتقد أنه لا يتم هذا إلا بهذا ولا يصلح هذا إلا بهذا. هذا مما نبه عليه أهل العلم. أيضا مما نبهوا عليه أن الزيارة يقصد بها زيارة المدينة، يقصد بها زيارة المسجد النبوي، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة المساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. فينوي الزائر زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل يبادر إلى الاتيان للمسجد والصلاة فيه، إن أدرك فرضا صلى أو يتنفل ويكثر من الصلاة في هذا المسجد. وليس هناك عدد معين تتحقق به الزيارة، وإنما يصلي ما تيسر له ويرحل بعد ذلك. وإذا حصلت هذه الزيارة لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام وصار موجودا في المدينة، يسرع له الأماكن التي تزار في المدينة، وهو لم يشد رحلا لها، وإنما شد رحلا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذهب إلى قباء تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام يصلي فيه، وأيضا يذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه يسلم عليهما السلام الشرعي، وكذلك قبور البقيع وقبور الشهداء. هذه خمسة أماكن في المدينة ثبت في السنة ما يدل على مشروعية زيارتها. وأيضا زيارة القبور تكون الزيارة الشرعية، والزيارة الشرعية هي التي تنفع الزائر وتنفع المقبور. الزائر تنفعه من حيث أنها تذكره بالآخرة، وأيضا يثاب على هذه الزيارة، وتنفع المقبور بدعاء الزائر له: السلام عليكم أهل الديار، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فهذا الدعاء ينفع المقبور ويفيده. وأما الزيارة البدعية فإنها لا تنفع المقبور وتضر ماذا؟ وتضر الزائر، أدخل نفسه في إثم إن كانت زيارته بدعية، وأدخل نفسه في شرك والعياذ بالله إن كانت زيارته دعاء للموتى واستغاثة بهم، هذا من الشرك الأكبر الناقل عن الملة المحبط للعمل. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. ونسأله جل وعلا أن ييسر لحجاج بيت الله حجهم، وأن يتم لهم نسكهم، وأن يتقبل منهم طاعتهم، وأن يغفر لنا ولهم وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، سدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. وأنبه قبل الختام أن درس المغرب يتوقف اعتبارا من هذا اليوم إلى ما بعد الحج بإذن الله عز وجل، في اليوم 14 من ذي الحجة بإذن الله، والقراءة تكون بعد المغرب في الكتاب الذي كنا فيه، وهو كتاب أحاديث إصلاح القلوب. وأما درس الغد بعد الفجر فستكون القراءة فيه بإذن الله في رسالة عنوانها الحج والإخبات إلى الله، رسالة عنوانها الحج والإخبات إلى الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.